أجمعين. تقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث كيفية الجلوس، كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن الذي تجتمع فيه الأدلة شوي الجلوس في الصلاة، ما هو الذي تجتمع فيه الأدلة؟ نعم في كل الصلوات،
في كل تشهد
أقول السلام في كل صلاة.
كل صلاة.
يترش إذن هو وهو وهو تشهد أقول السلام. وش تصلي أجل؟ يعني أنا سألتك عن القول الذي تجتمع فيه الأدلة.
يكون فيها
الاستراس في الأول والتورك في الأخير. طيب واللي ما فيها تشهدان؟
لا،
في الماضي فيها تشهدان. إذن صار الجواب كل صلاة فيها تشهدان ففيها افتراس وتورط، وكل صلاة ليس فيها الا تشهد واحد ففيها افتراس لا تورط. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وحديث ابن حميد فيه واضح. نعم شو؟ نعم عام لكنه مثل غيره من الأشياء العموميات التي يدخلها التخصيص. يمكن يخبره، يعني ليس كل ما راه الصحابي يكون قد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون خبر عن الرسول أو عن غيره أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض. فابن عباس الذي روى من الأحاديث أحاديث كثيرة يقال إنه ما روى مباشرة عن الرسول إلا 40 حديث أو شبهه، مع أنه أحاديثه كثيرة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، والنهي أظن معروف للجميع هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. قال عن ثلاث يعني عن ثلاث فعلات، عن ثلاث فعلات، وليس معنى ذلك الحصر، بل هناك أشياء من الفعالات منهي عنها غير هذا. عن نقرة كنقرة الديك، نقرة الديك ينقر هكذا ثم يرفع بسرعة، ويكون ذلك في حال الركوع وفي حال السجود، يهوي ثم يرفع قريبا، يهوي للسجود ثم يرفع قريبا. وأقربها للمشابهة بنقرة الديك السجود ولا الركوع؟ السجود لأنه يباشر الأرض كنقرة الديك، ولكن الركوع أيضا فيه شبه منه. وعن إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. هل أنتم الآن تتصورون إقعاء الكلب يجلس شو عليه على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض ويمد بيديه يوقفه؟ نعم أولا ورجليه يوقفهم، وقف رجليه. ولهذا الصحيح أن الإقعاء الذي كإقعاء الكلب هو هذا، يجلس الإنسان على عقبيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. طيب والثالث التفات كالتفات الثعلب، الثعلب يسمى عندنا أبا الحصين، هل هي يفتى الالتفات ولا لا؟ اي نعم يكثر الالتفات وغالبا بسرعة، لكنه يكثر الالتفات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء الثلاثة، ثم إن قرنها بفعل هذه البهائم الغرض منه زيادة التنفير، زيادة التنفير، لأن الله تعالى كرم بني آدم على البهائم، فلا ينبغي الإنسان أن يدلي نفسه حتى يتشبه بالبهائم، لا سيما في أعظم مقاماته وهو الصلاة. والصلاة. وآخر شيخ الإسلام من هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله فائدة مهمة نذكرها في بعد، قوله نهى، هل هذا النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ نقول الأصل في النهي التحريم، لكن مع ذلك هو مشترك بين الكراهة وبين التحريم حسب ما تقتضيه الأدلة. فنأتي على هذه الثلاث الفعالات ونشوف نفصلها. النقرة كناقرة الديك أنه فيها لا شك أنه للتحريم، لأن نقرة كناقرة الديك تنافي الطمأنينة تسل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. فعلى هذا النقرة كناقرة الديك نقول هذه حرام لأنها تفوت الطمأنينة في الصلاة. نأتي إلى قوله إقعاء كإقعاء الكلب، ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، قال ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارنه بالكلب، وعلى هذا فالإقعاء يكون حراما. وجمهور العلماء على أن النهي فيه للكراهة، ولكن لا أدري ما هو السبب الذي أوجب لهم إخراجه عن التحريم، لا سيما وأنه قرن بفعل الكلب، والكلب من أخطف الحيوانات إن لم يكن أخطفه، ولذلك نجاسته لا يكفي فيها إلا سبع غسلات احتها بالتراب، بينما الخنزير يكفي فيه غسلة واحدة إذا أزالت عين النجاسة. فالحاصل أننا لا ندري ما هو السبب الذي أوجب لجمهور أهل العلم أن يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة، اللهم إلا أن يستدلوا بعمومات القعد أو جلس الصلاة ويقولوا هذا جلوس فيكتفى به، لكن هذا فيه نظر. نعم
ما روح الكعبات
لقعاء إلا، لكن مو هو لقعاء، مو بقعاء الكلب، الإقعاء اللي بين السكتين ليس كإقعاء الكلب، لأن معناه نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال ابن عباس أن هذا هو السنة وسبق الكلام فيه، لكن الإقعاء المذكور ما أحد من أهل العلم قال إنه مشروع أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، قد أجمعوا على كراهته والنهي عنه، لكنهم اختلفوا هل هو للتحريم أو للكراهة. وإذا نظرنا إلى القاعدة التي يجب على الإنسان أن يعمل بها في طريقة الاستدلال وجدنا أنه يقتضي التحريم. طيب التفات كالتفات الثعلب، هل هذا للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة. وفي التفصيل فيه بعد رأي ثالث لا لا دعني من ما نقول فصل، لأننا إذا طلبنا التفصيل نطلبه من قاله أولا، لكن نريد هل هناك قول يقول للتحريم مطلقا؟ طيب هذا رأيك، يلا عبد الله بين لنا ما هو السبب الذي جعلك تحمل النهي الكراهة؟
الاتفاد على الصحابة لما أرسل أتكلم يعني ما أرسل الأمر والبكر قال تفكر هذا يدل على الصحابة ولم يهدل
يا طيب صحيح تفيدني آخر
وأبي بكر يا مالك وأبي بكر
طيب وفي حديث آخر أفيدني آخر
ثم
طلع
عليه صالح
ثم يصلي وينظر الى الشيخ طيب اين وشنه
ثم طلع عليه
يقول يقول لا 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 أمر يصلي إذا تنخم أن يتنخم أن يدار من ضرورة ذلك أن يغفر. لو كان يبطل الصلاة ما صار يباح بهذه السهولة. لكن قد يقول قائل ما نحن نسأل عن التفات مطلق، سؤالنا عن التفات كالتفات الثعلب الذي في هذا الحديث. الكثرة والسرعة، لأن الكثرة والسرعة تؤدي كأن الإنسان يلعب، كأن الإنسان يلعب بثلاث من التفت مثل لحاجة وبهدوء ومرة واحدة، بينهم فرق.
سؤال عائد سؤال عائد صلى الله عليه وسلم عن الفرق قال
لازم يسلم مسافر عائد زين. أنا أخشى أن يكون هذا عليك مهلك عليك
حديث معاوية من
حديث أين
صلى
الله عليه وسلم. لا يعني ضمان الناس بأبصار ما لازم الفرق، يمكن يعني يمكن واحد ينظرك لو ما فهم.
هو صف
واحد كيف يجيب؟ هو ما يجيب كيف
يجيب؟
هو جاهل. على كل حال الأدلة كثيرة على أصل التفات أنه ليس محرم. أصل التفات ما عندنا فيه يعني إلا أنه ليس محرم. وتفصيلك يا خالد. فصل اللي بخاطرك. ما فيه ايش؟ ما فيه؟ ما نسأل احنا عن الجواز بارك الله فيك، نسأل عن هذا النهي للتحريم ولا للفراغ؟ هو فيه التفصيل. والآن طيب يعني طيب تفصيلك يا
إذا كان الاتفاق باعتبار أنه شبه الاتفاق الثعلب يحمل التحريم لأنه حركة كثيرة في الصلاة. أما إذا كان
فتنة فيها
نعم
فتنة فيها
نعم
فتنة
فيها
نعم.
أما إذا كان قليل فإنه لا يحمل الصلاة لأنه اختلاف
فهو ما دخل الحديث إطلاقا. لم يدخل الحديث يعني إذا كان التفاتا لا يشبه التفات الثعلب فليس داخلا في الحديث، فليس داخلا في الحديث. وقد يقال إن المراد بقوله التفات الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل، تقبيح هذا الفعل، لا أنه لا بد أن يكون مطابقا كما قلنا في مسألة نقرة الديك. نعم مو بلازم يعني مثل نقرة الديك بالضبط، لكن يعني قصد بالإضافة التحذير من الالتفات مطلقا فشبه بالالتفات الثعلب. فعلى كل حال دلالة الحديث على هذا وهذا ليست بذلك الواضحة لي، ولكننا نقول الالتفات نوعان، نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى التلاعب، سنقول إذا هكذا هذا يلعب. والتفات لا يكون على هذا الوصف فحكمه أنه مكروه كما يدل عليه حديث عائشة الذي ذكره عبد الله إن اختلاس يسرق من الصلاة ولو كان يبطل الصلاة، لو كان محرما لأبطل الصلاة وأفسدها ولا يقال سرق منها سرق منها. وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة مثل ما قلنا مثل ما ثبت في الحديث في مسألة المقامة، مثل ما ذكرتم التفات الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، التفات أبي بكر أيضا، وكذلك التفات الرسول صلى الله عليه وسلم للشعب لما بعث عينا فأحصر الصراخة. الالتفات الذي كالتفات الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ينافيها، والالتفات الذي دون ذلك مكروه فيباح للحاجة، فيباح للحاجة. وقد يجب أحيانا، أحيانا ربما يجب كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت هنا يجب عليك أن تلتفت لأجل إذا احتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتوقف. طيب هذا ضرورة ناس المتحاج هنا، ولهذا الصائف يجوز يصلي وهو يمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة ما في بأس. طيب في هذا الحديث استدل الشيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات، على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها، هل في هذا دليل أو لا؟ كيف تسميه عام في حال الصلاة مو عام، معلوم في الصلاة مو عام، يعني الالتفات كالتفات الثعلب إلى صلاة ما يصلي كيف؟ نعم
قلنا لها بالتفين
هنا
على أن يعني
شيخ الإسلام نعم استدل بهذا على كراهة التشبه بالحيوانات، لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح، مثل يحكي إنسان يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرون يقول إنه يقول كذا وكذا، أو مثلا إنسان يعلم صبيه ماذا يقول، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ الظاهر أنه إذا وجدت قرينة تفرده عن تشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فنرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الإنسان بينحط نفسه يجعل نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كراهته. طيب ما يوجد الآن في الممثلين من يفعل ذلك؟ أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل الكلاب ويبدأ يمشي على اتجاه رجليه ويركض وينبح، نعم هنا أو ما أشبه ذلك، هذا نقول إنه للتحريم أقرب، لأنه ما ينبغي الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد كرمه، ثم يرجع ما هي النتيجة يعني وما هي الفائدة؟ نعم تروح بغير هذا الشكل نعم الترويح بغير هذا الشكل يروحون عن قسم بالمسابقة على الأقدام في المصارعة. أما هذه الأشياء اللي
تسلية الطفل،
نعم
تسلية
الطفل والله ما أدري تسلية الطفل يحذية بشيء آخر يتسلى به، تشبه بالحيوانات ما ينبغي، لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وفي نفس منها شيء لكنها أهون قد يحتاج الإنسان إليه مثلا، فإذا احتاج إليه للتعليم. أما مثل التسلية واللعب فهذه فيه مسليات اللحم كثيرة وألعاب كثيرة يسمعون. نعم تحريم وين؟ لا شيخ الإسلام يقول كراهة بدون تحريم، بدون تحريم لأن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هيبته كالكلب، لكن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء، لا شك أن هذا المثل الذي ذكره الرسول إنه مثل السوء، كل يكرهه وكل لا يحب أن يتشبه به، إنه يقي ثم يعود في قيئه. نعم أشد من فعله مرة واحدة، أشد من فعله قصدك في الصلاة عام، لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة، وربما يؤدي إلى استحلاله، والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حراما إذا فعله كفعل المستحل المستهين به الذي لا يبالي. وأنه هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها، لا نبعد شوي عن النقرة كنقرة ديك، إن النهر التحريم لأي شيء لفرات الطمأنينة، فقاك قال كلب الجمهور على أنه مكروه، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفات كالتفات الثعلب، وهذا أيضا الجمهور على كراهته، نعم، والذي يظهر أنه للتحريم أو نقول في التفصيل، إنه إذا كان التفاتا كثيرا متواليا وعلى حسب التفات الثعلب اللي يكون سريع فهذا يقضي التحريم لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمنافاته لها. وإذا كان دون ذلك فهو مكروه وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم المناسبة لها الفلوس قال كلب من هو ذكر صفة الجلوس بين الستين وفي التشهد وحكم الإقعاء فالإقعاء هو من الجلوس الذي نهى عنه رسول عليه الصلاة
والسلام.
نعم لا فيه من غير هذا صحيح هذا اللفظ ليس فيه تقييده بالصلاة لكن مأخوذ من قرائن أخرى مأخوذ من قرائن أخرى. نعم كيف نعم
ذكرت قاع الكلب
اينا فقال الكلب انه يجلس الانسان على مقعدته هكذا يقول هكذا هذا الاقعاء في القاعدة. اما القاعة اللي امس هو هكذا هذا في خلاف بين السجدين فقط في التشهد لا خلاف في انه ليس بمشروع. نعم هو صحيح حقيقي فيه نوع من الإقعة لأن الرجل كان هكذا مقعن مستوخز ما استقر وطمأن لكن كإقعاء الكلب ما هو بهكذا إقعاء الكلب أي ويسمى الأول جثو أيضا يسمى جثوا ويسمى إقعاء. نعم لا ما دام ثبت عن الحديث عباس إن قال له طاووس إن لنرى من الجفاء إن يقول الإنسان على عقبيه وهو الإقعاء فقال هذه سنة نبيكم. باب ذكر التشهد تشهد ابن مسعود وغيره يعني وتشهد غيره. عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويعني به التحيات لله إلى آخره وليس كله تشهدا وليس كله تشهدا إنما التشهد جملة منه فيكون هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل وإنما أطلق هذا البعض على كله لأنه من إن لم يكن أشرف ما فيه فهو من أشرفه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذه مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة لذلك أطلق على كل هذا التشهد. قال كفي بين كفيه كيف كفي بين كفيه صورة ذلك أن الرسول أمسك بيده كالمصافح له تكون يد ابن مسعود هكذا ثم وضع يده اليسرى على يد ابن مسعود على يد ابن مسعود وهذه صفة من صفات المصافحة هذه صفة المصافحة المصافحة وفيها عند التعليم زيادة التنبه لأن الإنسان إذا أمسك بيد المتعلم يزداد تنبه له. نعم وقوله كما يعلمني السورة من القرآن يعني في العناية وتتبع الألفاظ لفظا لفظا. ما هو التشهد؟ التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله. فالتحيات لله هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر موجود فيها الطرفان جميعا المبتدأ شباب والخبر. الصلوات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله وكذلك الطيبات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله. إذا قال قائل لماذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيات ويكون خبر الجميع لله ها؟ يسمى تعد، يعني ما هو تعد المبتدا، يصير المبتدا عبارة عن ثلاثة أشياء أخبر عنها بقوله لله. لا مو جائز، مو جائز لأن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه في أجنبي. الخبر فاصل، ما يمكن يصير التحيات لله ومن تقول والصلوات، بل يتعين هنا أن نقول الصلوات مبتدا وخبر محذوف، والطيبات مبتدا وخبر محذوف. نعم كلمة والطيبات يجوز أن تجعلها معطوفة على الصلوات وتقدر الخبر بعدهما فتقول والصلوات والطيبات لله، هذا يجوز. سبق لنا معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات. أولا ما تقدم لنا معناه زيد، من قال نعم؟ يلا وش معنى التحيات؟
التعظيمات.
نعم جميع الألفاظ الدالة على التعظيم والبقاء فهي لله. زين الصلوات ومن الصلوات الخمس والنوافل، يعني تبدأ على الصلاة أعم من الصلاة المعروفة لعبادة المعروفة. هذا صحيح، فالصلوات يعني جميع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله. طيب الطيبات من اللي عارف. نعم ما طاب من قول وعمل ووصف، ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله كذا. طيب ما طاب من قول وعمل هذا صالح لله وللناس، فكل قول طيب نعم، فكل ما قاله الله فهو طيب، وكل ما فعله الله فهو طيب، وكل قول للإنسان طيب فهو لله ومقبول، وكل عمل طيب من العالم فهو لله ومقبول. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الوصف، الوصف هذا لله، كل وصف طيب فهو لله، كل وصف طيب فهو لله. إذن الطيبات من الأوصاف والأقوال والأفعال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم
وصف عند الطيب
عند لله. إيه هو نعم لا الآدمي يمكن يصير طيب، لكن الطيب المطلق لله وحده، مثل ما أن السمع لله والبصر لله والمخ لله، مع أن الإنسان قد يكون له من هذه الأمور شيء، لكن لا ينافي الطيب المطلق، الطيب المطلق لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا تقدم لنا وش معنى السلام عليك ولا لا؟ من قال نعم؟
قلنا
أنه سلام عليك. لا لا، هو الخطاب السلام عليك، وش معنى السلام عليك؟
ما كل ما
يسمى
السلام.
إيه وش معنى؟ قلت السلام عليك. حتى اللي سلمت علي أنت قلت السلام عليك. وش هو؟ وش معنى السلام عليك؟ يعني الله عليك.
في
دعاء السلام. إيه بس هذه. السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء. الدعاء بإيش؟ بالسلامة. لأن السلام بمعنى السلامة، فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني أدعو الله لك بالسلام، كذا أدعو الله لك بالسلام. أي سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو يا خالد؟ إيه؟ وأن يناله عذاب في الآخرة ولا. ولهذا دعاء الرسل على الصراط شنون؟ اللهم سلم سلم. إيه نعم. طيب كذلك أنا أرى أنه أيضا المعنى أوسع من ذلك، إنك تدعو للسلام بالسلام على الرسول وعلى شريعته وسنته، وعلى شريعته وسنته، وينبغي أن نستحضر هذا المعنى، نستحضر السلام عليك يعني عليك أيها النبي شخصيا وعلى شريعتك وسنتك، كما قلنا في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر. ونقول ليس هذا لمن أبغض شخص الرسول فقط، وكذلك من أبغض سنته وشريعته فهو أبتر. واضح؟ طيب، رحمة الله وبركاته هذه تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولنا علينا يا سامي منهم عندما تقول السلام علينا من تعني؟ علينا أيها المسلمون من هذه الأمة، ولا علينا أيها المصلون إذا كنت في جماعة، ولا علينا على أهلنا، يعني عبارة عن الأول، عبارة عن كون علينا أيها المؤمنون من أمة محمد، ما تقولون؟ على المؤمنين جميعا من هذه الأمة، من هذه الأمة، هذا أهم لا شك. يبقى غير هذه الأمة يذكرون في قوله وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا مر علينا معناه. ايش هو يا حمود؟ نعم، يعني كان يقول أتيقن أعلم بيقين أن لا إله إلا الله يقينا كالمشاهد، فأني أشهد به. قول طيب، وش معنى لا إله إلا الله؟ وش معنى لا إله إلا الله صالح؟
لا إله إلا
لا، جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات، هي جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات. وش معنى لا إله إلا الله؟ وش معنى نفي وإثبات؟
فإن جميع ما يرضى الله
وإن الله زين، تنفي وجوده ولا حقيقيته؟ حقيقيته، تنفي حقيقيته، لأن الإله بمعنى المعبود لا بمعنى القادر على الاختراع كما يفسره الفلاسفة، لأن معنى القادر على الاختراع معناه معنى الرب، معنى الرب معناه معنى الرب. ولو كان لا إله إلا الله معناه لا رب إلا الله، هل ينكرها المشركون ولا لا؟ ما ينكرون، لكن معنى إله المعبود، يعني لا أحد يعبد لحق إلا الله، فمعنى ذلك إبطال عبادة هذه الأصنام، وهذا هو الذي أنكره المشركون، هذا هو الذي أنكره المشركون. طيب، ليس يسمون أصنامهم آلهة ولكن مجرد أسماء، مثل ما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها، والأسماء لا تغير الشيء عن حقيقته. أظن لو أننا سمينا الحجر حديدا ما صار حديدا، ولو سمينا البيضة خبزة ما صارت خبزة. إذن تسميتها بآلهة أي معبودة لا يعطي ذلك أنها تستحق العبادة وأنها إله حق، ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى هو الباطل بضمير الفصل الدال على الحصر. طيب، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقول في أشهد مثل ما قلنا في أشهد الأولى، أي أعلم علما يقينيا كأنني أشاهد ذلك بعيني. نعم، محمدا هو ابن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، عبده عبد الله ورسوله، أرسله إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب، طيب من لازم هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله أولى، مدام يقول لا إله إلا الله إذن ما تعبد غير الله. ومن لازم الشهادة الثانية أن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المقلد الذي يؤتى إليه بالحديث ويقول لا قال فلان كذا وكذا، هل حقق شهادة أن محمد رسول الله؟ لا ما حققه. فمن حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه يطرح كل قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر بأي قول. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر اللذين هما أفضل هذه الأمة واللذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما واللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم، هذين الرجلين إذا عورض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما كان الأمر كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله يقول فليحذر الذين وخلفهم عمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالله حذر من أن يصيب الإنسان فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فجعل الإمام أحمد رحمه الله مخالفة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد أنها خطير من الشرك، وهو في الحقيقة شرك ولا لا، لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. على كل حال من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتبع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تحقيقها أيضا اجتناب البدع. فهؤلاء المبتدعون الذين يزعمون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث الموالد النبوية، نقول لهم أنتم من أبعد الناس عن تعظيمه. لو كنتم معظمين له حقا لاتبعتم شريعته وتمسكتم بها، ما أحدثتم في دينه ما ليس منه، فأين التعظيم؟ ومما ابتدعه الناس أنهم إذا قالوا في هذا الكلام وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا، نسمع من بعض العامة، وهم عامة النجد عامة الوافدين العوام من الوافدين، نسمعهم يقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يقول لهم لو حققتم أنه سيدكم ما قلتم في هذا الموضع سيدا أولى. لأن السيد هو الشريف المطاع، والرسول يقول لابن مسعود علم الناس هذا التشهد وفيه وأشهد أن محمدا عبده، ولم يقل أن سيدنا. فأنتم حينما زدتم في كلام الرسول سيدنا خرجتم عما وجهكم إليه، فأين السيادة؟ نعم، ففعلهم هذا يناقض الحقيقة، لأن معنى كونه سيدا أن نجعله سيدا متبوعا، لا أن نجعله تابعا وأن نفرض على سنته ما ليس منها. واضح؟ إذن فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وصدق الاتباع له أن لا نبتدع في دينه ما ليس منه لا قولا ولا فعلا. وبهذا نعرف خطأ هؤلاء المبتدعين في دين الله ما ليس منه الذين يزعمون أنهم ناصرون لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الحقيقة قاصمون لها لا ناصرون لها. نعم، أفضل ما ورد عن الرسول، أفضل ما يدعى للرسول ويصف به ما ورد من قوله. ما خلف هذا خبر، لكن ما قال اجعلوها في صلاتكم علي أو في سلامكم علي، ولما سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ولا قال اللهم صلي على سيدنا. أنا أسمع بالراديو بعض الأحيان أغنية يشيلونها، اللهم سيدنا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وما أشبه ذلك. كل هذه من الأمور، عليكم السلام، كل هذه من الأمور الحقيقة المبتدعة التي ينهى عنها، ويقال يا أخي رويدك في الشريعة ما هو خير من ذلك؟ وإذا كنت صادقا في شهادة محمد رسول الله فلا تعمل هذه الأعمال. هنا فإنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إن كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيء أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا حقيقة. فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحصل المقصود. ثم قال تعالى شلون لا يشركون به شيئا. انا عندي متكرر وهو مستعنف في حكم التعليل. غريب المؤلف جعله بالاول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا. وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل. تقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث كيفية الجلوس، كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن الذي تجتمع فيه الأدلة شويًا أجلس في الصلاة. ما هو الذي يتجمع في الأدلة؟ الثالث إذن وهو تشهد يعقوب والسلام. وش تصير أجل يعني أنا سألتك عن القول الذي تجتمع فيه الأدلة. يكون فيها الافتراس في الأول والتبرك في الأخير. طيب واللي ما فيها تشهدان
لا
فيها تشهدات. إذن صار الجواب كل صلاة فيها تشهدان ففيها افتراس وتورط، وكل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد ففيها افتراس لا تورط. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وحديث أبي حميد فيه واضح. نعم عام لكنه مثل غيره من الأشياء العموميات التي يدخلها التخصيص. يمكن يخبره، يعني ليس كل ما راه الصحابي يكون قد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون خبر عن الرسول أو عن غيره أيضا، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض. فابن عباس الذي روى من الأحاديث أحاديث كثيرة يقال إنه ما روى مباشرة عن الرسول إلا 40 حديث أو شبهه، مع أنه أحاديثه كثيرة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، والنهي أظنه معروف للجميع، هو طلب الكف على وجه الاستعذار. قال عن ثلاث يعني عن ثلاث فعلات، عن ثلاث فعلات، وليس معنى ذلك الحصر، بل هناك أشياء من الفعلات منهي عنها غير هذا. عن نقرة كنقرة الديك، نقرة الديك ينقر هكذا ثم يرفع بسرعة، ويكون ذلك في حال الركوع وفي حال السجود يهوي ثم يرفع قريبا، يهوي للسجود ثم يرفع قريبا. وأقربها للمشابهة بنقرة الديك السجود ولا الركوع؟ السجود لأنه يباشر الأرض كنقرة الديك، ولكن الركوع أيضا فيه شبه منه. وعن إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. هل أنتم الآن تتصورون إقعاء الكلب يجلس شو عليه؟ على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض ويمد يديه يوقف. نعم أولى ورجليه يوقفهم ايه وقف رجليه. ولهذا الصحيح ان الإقعاء الذي قال كلب هو هذا، يجلس الإنسان على عقبيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. طيب والثالث التفات كالتفات الثعلب. الثعلب يسمى عندنا صحيح أبا الحصين، هل هي يكثر الالتفات ولا لا؟ اي نعم يكثر الالتفات وغالبا بسرعة، لكنه يكثر الالتفات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء الثلاثة، ثم إن قرنها بفعل هذه البهائم الغرض منه زيادة التنفير، زيادة التنفير، لأن الله تعالى كرم بني آدم على البهائم، فلا ينبغي الإنسان أن يدلي نفسه حتى يتشبه بالبهائم، لا سيما في أعظم مقاماته وهو الصلاة والصلاة. وآخر شيخ الإسلام من هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله فائدة مهمة نذكرها في بعد، قوله نهى، هل هذا النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ نقول الأصل في النهي التحريم، لكن مع ذلك هو مشترك بين الكراهة وبين التحريم حسب ما تقتضيه الأدلة. فنأتي على هذه الثلاث الفعالات ونشوف نفصلها. النقرة كنقرة الديك أنه فيها لا شك أنه للتحريم، لأن نقرة كنقرة الديك تنافي الطمأنينة تسل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. فعلى هذا النقرة كنقرة الديك نقول هذه حرام لأنها تفوت الطمأنينة في الصلاة. نأتي إلى قوله إقعاء كإقعاء الكلب، ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، قال ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارنه بالكلب، وعلى هذا فالإقعاء يكون حراما. وجمهور العلماء على أن النهي فيه للكراهة، ولكن لا أدري ما هو السبب الذي أوجب لهم إخراجه عن التحريم، لا سيما وأنه قرن بفعل الكلب، والكلب من أخطف الحيوانات إن لم يكن أخطفه، ولذلك نجاسته لا يكفي فيها إلا سبع غسلات احداها بالتراب، بينما الخنزير يكفي فيه غسلة واحدة إذا أزالت عين النجاسة. فالحاصل أننا لا ندري ما هو السبب الذي أوجب لجمهور أهل العلم أن يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة، اللهم إلا أن يستدلوا بعمومات القعد أو جلس في الصلاة ويقولوا هذا جلوس فيكتفى به، لكن هذا فيه نظر. نعم
ما روح عن شعبات
الإقعاء إلا، لكن مهو بقع الكلب، الإقعاء اللي بين السكتين ليس كإقعاء الكلب، لأن معناه نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال ابن عباس أن هذا هو السنة وسبق الكلام فيه. لكن الإقعاء المذكور ما أحد من أهل العلم قال إنه مشروع أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، قد أجمعوا على كراهته والنهي عنه، لكنهم اختلفوا هل هو للتحريم أو للكراهة. وإذا نظرنا إلى القاعدة التي يجب على الإنسان أن يعمل بها في طريقة الاستدلال وجدنا أنه يقتضي التحريم. طيب التفات كالتفات الثعلب، هل هذا للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة. وفي التفصيل فيه بعد رأي ثالث
التفصيل
لا دعني من ما نقول فصل، لأننا إذا طلبنا التفصيل نطلبه من قاله أولا، لكن نريد هل هناك قول يقول للتحريم مطلقا؟ طيب هذا رأيك. يلا عبد الله بين لنا ما هو السبب الذي جعلك تحمل النهي الكراهة؟
الصحابة لما أرسل سلم
يعني
احنا وكان الامر
ابو بكر
فالتفت هذا يدل على الاسلام
ولم يعني
ولم يعني يا طيب صحيح وفي
دنيا اخر ابي بكر يا مالك
ها
وابي بكر
طيب وفي حديث اخر في دنيا اخر
ثم خلع عن
صالح
طيب
اي نعم وشن به
ثم خلع عن عليه
الدخول والمسلم لانه مو واضح امر يصلي اذا تنخم ان يتنخم ان يدار من ضروره ذلك ان يلتفت لو كان يبطل الصلاه ما صار يباح بهذه السهولة لكن قد يقول قائل ما نحن نسأل عن التفات مطلق سؤالنا عن التفات كالتفاح الثعلب الذي في هذا الحديث الكثرة والسرعة لأن الكثرة والسرعة تؤدي كأن الإنسان يلعب بخلاف من التفت مثل لحاجة وبهدوء ومرة واحدة بينهم فرق
قال عائشة
نعم
قال عائشة رضي الله عنها عن التفات فقال لا تنسى
مسافة زين أنا أخشى أن يكون هذا عليك من قبلك
حديث معاوية بن
حكم أين لا يعني ضمان الناس قال صار ما لازم التفات يمكن يعني يمكن واحد يناظرك لو ما فهم أخذني هو يعتقد هو جاهل على كل حال الأدلة كثيرة على أصل الالتفات أنه ليس محرم أصل الالتفات ما عندنا فيه يعني إلا أنه ليس محرم وتفصيلك يا خالد حسنا اللي بخاطرك
أنا
إن كان
الضرورة
ما فيه
الضرورة
ما فيه ما نسأل عن الجواز بارك الله فيك نسأل عن هذا النهي للتحريم ولا للفراغ هو فيه التفصيل والآن
يدل على الفراغ
طيب يعني طيب تفصيلك يا
إذا كان الاتفاق باعتبار أنه شبه الاتفاق الثعلب يحمل للتحريم لأنه حرص كثيرة في الصلاة أما إذا كان
فتنا فيها
نعم
فتنا فيها
نعم
فتنا
فيها
نعم
أما إذا كان قليل فإنه لا يحمل للتحريم لأن اختلاف
فهو ما دخل الحديث إطلاقا لم يدخل الحديث يعني إذا كان التفاتا لا يشبه التفات الثعلب فليس داخلا في الحديث وقد يقال إن المراد بقوله التفات الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل لا أنه لا بد أن يكون مطابقا كما قلنا في مسألة نقرة الديك نعم مو بلازم يعني مثل نقرة الديك بالضبط لكن يعني قصد بالإضافة التحذير من الالتفات مطلقا فشبه بالالتفات الثعلب فعلى كل حال دلالة الحديث على هذا وهذا ليست بذلك الواضحة لي ولكننا نقول الالتفات نوعان نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى التلاعب سنقول لهكذا هذا يلعب والالتفات لا يكون على هذا الوصف فحكمه أنه مكروه كما يدل على حديث عائشة الذي ذكره عبد الله إن اختلاس يسرق من الصلاة ولو كان يبطل الصلاة لو كان محرما لأبطل الصلاة وأفسدها ولا يقال سرق منها وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة مثل ما قلنا مثل ما ثبت في الحديث في مسألة المخانة مثل ما ذكرتم صفات الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وصفات أبي بكر أيضا وكذلك صفات الرسول صلى الله عليه وسلم للشعب لما بعث عينا فأحصر الخرافة الالتفات الذي كالتفات الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ينافيها والالتفات الذي دون ذلك مكروه فيباح للحاجة فيباح للحاجة وقد يجب أحيانا أحيانا ربما يجب كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت فهنا يجب عليك أن تلتفت لأجل إذا احتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتغيثه. طيب هذا ضرورة ناس من حاجة هنا ولهذا الصائف يجوز يصلي وهو يمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة ما في بأس. طيب في هذا الحديث استدل الشيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها هل في هذا دليل أو لا؟ إيه بس إنه عام في حال الصلاة مو عام معلوم في الصلاة مو عام يعني الالتفات كالتفات الثعلب إلى صلاة ما يصلي كيف؟ نعم
كل ما نهى عنه مثل
هنا
دل على أن يعني
شيخ الإسلام نعم استدل بهذا على كراهة التشبه بالحيوانات لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح مثل يحكي إنسان يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرون يقول أنه يقول كذا وكذا أو مثلا الإنسان يعلم صبيه ماذا يقول هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ الظاهر أنه إذا وجدت قرينة تدل تفرده عن التشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فنرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الإنسان ينحط نفسه يجعل نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كراهته. طيب ما يوجد الآن في الممثلين من يفعل ذلك؟ أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل الكلاب ويبدأ يمشي على اتجاه رجليه ويركض وينبح نعم هنا أو ما أشبه ذلك هذا نقول أنه للتحريم أقرب لأنه ما ينبغي الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد كرمه ثم يرجع ما هي النتيجة يعني وما هي الفائدة نعم تروح بغير هذا الشكل نعم الترويح غير هذا الشكل يروحون عنفسهم بالمسابقة على الأقدام في المصارعة أما هذا الأشياء اللي
تسلية التصليح
نعم
تسلية
التصليح والله ما فيها تسلية التصليح هي بشرين آخر يتسلى به تشبه الحيوانات ما ينبغي لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وفي نفس منها شيء لكنها أهون قد يحتاج الإنسان إليه مثلا فإذا احتاج إليه للتعليم أما مثل التسلية واللعب فهذه فيه مسليات اللحم كثيرة وألعاب كثيرة نعم
تحريم
وين لا الشيخ الإسلام يقول كراهم بدون تحريم بدون تحريم لأن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء العائل في يبته كالكلب لكن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء لا شك أن هذا المثل الذي ذكره الرسول أنه مثل السوء كل يكرهه وكل لا يحب أن يتشبه به إنه يقي ثم يعود في قيئه نعم أشد من فعله مرة واحدة أشد من أو قصدك في الصلاة
عام
لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة وربما يؤدي إذا إلى استحلاله والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حراما إذا فعله كفعل مستحل المستهين به الذي لا يبالي. المهم هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها. لا نبعد شوي عن النقرة كنقرة ديك إن النهى للتحريم لأي شيء لفوات الطمأنينة. فقاك قال كلب الجمهور على أنه مكروه وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفات كالتفات الثعلب وهذا أيضا الجمهور على كراهته. نعم والذي يظهر أنه للتحريم أو نقول في التفصيل أنه إذا كان التفاتا كثيرا متواليا وعلى حسب التفات الثعلب اللي يكون سريع فهذا يقتضي التحريم لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمناساته لها. وإذا كان دون ذلك فهو مكروه وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم المناسبة مع الجلوس قال كلب من هو ذكر صفة الجلوس بين السنتين وفي التشهد وحكم الإقعاء فالإقامة من الجلوس الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا فيه من غير هذا صحيح هذا اللفظ ليس فيه تقييده بالصلاة لكن مأخوذ من قرائن أخرى مأخوذ من قرائن أخرى. نعم
ذكرت الكلب.
إيه نعم فقال الكلب إنه يجلس الإنسان على مقعدته هكذا يقول هكذا هذا الإقعاء قال. أما الإقعاء الأمس هو هكذا هذا في خلاف بين السجدين فقط في التشهد لا خلاف في أنه ليس بمشروع. نعم هو صحيح الحقيقة فيه نوع من الإقعاء لأن الرجل كان هكذا مقعن مستوفز ما استقر وطمأن لكن كإقعاء الكلب ما هو بهكذا إقعاء الكلب أيه ويسمى الأول جثو أيضا يسمى جثوا ويسمى إقعاء. نعم لا ما دام ثبت عن حديث عباس ان قال له طاووس ان لنرى من الجفاء ان يقول الانسان على عقبيه وهو الاقعاء فقال هذه سنه نبيكم. باب ذكر التشهد تشهد ابن مسعود وغيره يعني وتشهد غيره. عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويعني به التحيات لله الى اخره وليس كله تشهدا انما التشهد سنه منه فيكون هذا من باب اطلاق البعض واراده الكل. وانما اطلق هذا البعض على كله لانه من ان لم يكن اشرف ما فيه فهو من اشرفه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذه مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة لذلك أطلق على كل هذا التشهد. قال كفي بين كفيه كيف كفي بين كفيه صورة ذلك أن الرسول أمسك بيده كالمصافح له تكون يد ابن مسعود هكذا ثم وضع يده اليسرى على يد ابن مسعود على جنب مسعود وهذه صفة من صفات المصافحة هذه صفة من صفات المصافحة وفيها عند التعليم زيادة التنبه لأن الإنسان إذا أمسك بيد المتعلم يزداد تنبهه له. نعم وقوله كما يعلمني السورة من القرآن يعني في العناية وتتبع الألفاظ لفظا لفظا. ما هو التشهد؟ التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله فالتحيات لله هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر موجود فيها الطرفان جميعا، المبتدأ شباب والخبر. الصلوات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله، وكذلك الطيبات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله. إذا قال قائل لماذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيات ويكون خبر الجميع لله؟ يسمى تعد، يعني ما هو تعد المبتدأ، يصير المبتدأ عبارة عن ثلاثة أشياء أخبر عنها بقوله لله. لا مو جائز، مو جائز، لأن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه في أجنبي. الخبر فاصل، ما يمكن يصير التحيات لله ومن تقول والصلوات، بل يتعين هنا أن نقول الصلوات مبتدا وخبر محذوف، والطيبات مبتدا وخبر محذوف. نعم كلمة والطيبات يجوز أن تجعلها معطوفة على الصلوات وتقدر الخبر بعدهما فتقول والصلوات والطيبات لله، هذا يجوز. سبق لنا معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات، أولا ما تقدم لنا معنى زي. من قال نعم؟ يلا مش معنى التحيات؟ نعم، جميع الألفاظ الدالة على التعظيم والبقاء فهي لله. زين الصلوات ومنها الصلوات الخمس والنوافل، يعني تبي تجعل الصلاة أعم من الصلاة المعروفة لعبادة المعروفة، هذا صحيح. فالصلوات يعني جميع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله. طيب الطيبات من اللي عارف. نعم ما طاب من قول وعمل ووصف، ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله كذا. طيب ما طاب من قول وعمل هذا صالح لله وللناس، فكل قول طيب نعم، فكل ما قاله الله فهو طيب، وكل ما فعله الله فهو طيب، وكل قول للإنسان طيب فهو لله ومقبول، وكل عمل طيب من العالم فهو لله ومقبول. إن الله طيب لا أقل إلا طيب. الوصف، الوصف هذا لله، كل وصف طيب فهو لله، كل وصف طيب فهو لله. إذن الطيبات من الأوصاف والأقوال والأفعال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم
وصف عند الطهد
عند الله إيه نعم. لا الآدمي يمكن يصير طيب، لكن الطيب المطلق لله وحده، مثل ما أن السمع لله والبصر لله والمخ لله، مع أن الإنسان قد يكون له من هذه الأمور شيء، لكن لا ينافي الطيب المطلق، الطيب المطلق لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا تقدم لنا وش معنى السلام عليك ولا لا؟ من قال نعم؟ لا لا ما هو الخطاب، السلام عليك وش معنى السلام عليك؟
ما كل ما
يحكم عن السلام. إيش معنى؟ لقيت السلام عليك. حبينا اللي سلمت علي أنت. ولا السلام عليك. إيش هو؟ إيش معنى السلام عليك؟ يعني الله عليك.
في
دعاء
السلام.
إيه بس هذه. السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء. الدعاء بإيش؟ بالسلامة. لأن السلام بمعنى السلامة، فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني أدعو الله لك بالسلام، كذا أدعو الله لك بالسلام. أي سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو مقتول يا خالد. في وأن يناله عذاب في الآخرة ولا. ولهذا دعاء الرسل على الصراط وش يقولون؟ اللهم سلم سلم. إينا. طيب كذلك أنا أرى أنه أيضا المعنى أوسع من ذلك، إنك تدعو للسلام بالسلام على الرسول وعلى شريعته وسنته، وعلى شريعته وسنته. وينبغي أن نستحضر هذا المعنى، نستحضر السلام عليك يعني عليك أيها النبي شخصيا وعلى شريعتك وسنتك، كما قلنا في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر. ونقول ليس هذا لمن أبغض شخص الرسول فقط، وكذلك من أبغض سنته وشريعته فهو أبتر. واضح؟ طيب رحمة الله وبركاته هذه تختص الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قولنا علينا يا سامي منهم عندما تقول السلام علينا من تعني؟ علينا أيها المسلمون من هذه الأمة، ولا علينا أيها المصلون إذا كنت في جماعة، ولا علينا على أهلنا يعني عدات عن الأول، عدات عن كون علينا أيها المؤمنون من أمة محمد، ما تقولون؟ على المؤمنين جميعا من هذه الأمة، من هذه الأمة، هذا أعم لا شك. يبقى غير هذه الأمة يذكرون في قوله وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا مر علينا معناه. وشو يا حمود؟ نعم، يعني كان يقول أتيقن أعلم بيقين أن لا إله إلا الله يقينا كالمشاهد لأني أشهد به. طيب وش معنى لا إله إلا الله؟ شو معنى لا إله إلا الله؟ قال
إله
لا، جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات، هي جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات. مش معنى لا إله إلا الله، مش معنى نفي وإثبات. زين، كم في وجوده ولا حقيقيته؟ حقيقيته، كم في حقيقيته؟ لأن الإله بمعنى المعبود لا بمعنى القادر على الاختراع كما يفسره الفلاسفة، لأن معنى القادر على الاختراع معنى الرب، معنى الرب معناه معنى الرب. ولو كان لا إله إلا الله معناه لا رب إلا الله، هل ينكرها المشركون ولا لا؟ ما ينكرون، لكن معنى الإله المعبود، يعني لا أحد يعبد لحق إلا الله، فمعنى ذلك إبطال عبادة هذه الأصنام، وهذا هو الذي أنكره المشركون، هذا هو الذي أنكره المشركون. طيب أليس يسمون أصنامهم آلهة؟ ولكن مجرد أسماء مثل ما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها، والأسماء لا تغير الشيء عن حقيقته. أظن لو أننا سمينا الحجر حديدا ما صار حديدا، ولو سمينا البيضة خبزة ما صارت خبزة. إذن تسميتها بآلهة أي معبودة لا يعطي ذلك أنها تستحق العبادة وأنها إله حق، ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية أخرى هو الباطل بضمير الفصل الدال على الحصر. طيب أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقول في أشهد مثل ما قلنا في أشهد الأولى، أي أعلم علما يقينيا كأنني أشاهد ذلك بعيني. نعم، محمدا هو ابن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، عبده عبد الله ورسوله، أرسله إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب من لازم هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، قولا مدام يقول لا إله إلا الله إذن ما تعبد غير الله. ومن لازم الشهادة الثانية أن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المقلد الذي يؤتى إليه بالحديث ويقول لا قال فلان كذا وكذا، هل حقق شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، ما حققه. فمن حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه يطرح كل قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر بأي قول. حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر اللذين هما أفضل هذه الأمة واللذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما واللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم، هذين الرجلين إذا عورض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما كان الأمر كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله يقول فليحذر الذين وخلفهم من عمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالله حذر من أن يصيب الإنسان فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فجعل الإمام أحمد رحمه الله مخالفة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد أنها خطير من الشرك، وهو في الحقيقة شرك ولا لا، لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. على كل حال من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتبع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تحقيقها أيضا اجتناب البدع. فهؤلاء المبتدعون الذين يزعمون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث الموالد النبوية، نقول لهم أنتم من أبعد الناس عن تعظيمه. لو كنتم معظمين له حقا لاتبعتم شريعته وتمسكتم بها، ما أحدثتم في دينه ما ليس منه، فأين التعظيم؟ ومما ابتدعه الناس أنهم إذا قالوا في هذا الكلام وأشهد أن محمد عبد رسوله وأشهد أن سيدنا، نسمع من بعض العامة وهم عامة النجد عامة الوافدين العوام من الوافدين، نسمعهم يقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يقول لهم لو حققتم أنه سيدكم ما قلتم في هذا الموضع سيدا أولا، ها؟ لأن السيد هو الشريف المطاع، والرسول يقول لابن عباس بن مسعود علم الناس هذا التشهد وفيه وأشهد أن محمدا عبده، ولم يقل أن سيدنا. فأنتم حينما زدتم في كلام الرسول سيدنا خرجتم عما وجهكم إليه، فأين السيادة؟ نعم، ففعلهم هذا يناقض الحقيقة، لأن معنى كونه سيدا أن نجعله سيدا متبوعا، لا أن نجعله تابعا وأن نفرض على سنته ما ليس منها. واضح؟ إذن فمن تحقيق شهادة محمد رسول الله وصدق الاتباع له أن لا نبتدع في دينه ما ليس منه، لا قولا ولا فعلا، وبهذا نعرف خطأ هؤلاء المبتدعين في دين الله ما ليس منه، الذين يزعمون أنهم ناصرون لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الحقيقة قاصمون لها لا ناصرون لها. نعم. ها؟ أفضل ما ورد عن الرسول، أفضل ما يدعى الرسول ويصف به ما ورد من قوله. ما خلت هذا خبر، لكن ما قال اجعلوها في صلاتكم علي أو في سلامكم علي. وللمسؤول كيف نصلي عليك؟ قالوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ولا قال اللهم صلي على سيدنا. أنا أسمع بالراديو بعض الأحيان أغنية يشيلونها، اللهم سيدنا، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وما أشبه ذلك. كل هذه من الأمور، عليكم السلام، كل هذه من الأمور الحقيقة المبتدعة التي ينهى عنها، ويقال يا أخي رويدك في الشريعة ما هو خير من ذلك؟ وإذا كنت صادقا في شهادة محمد رسول الله فلا تعمل هذه الأعمال. هنا فإنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إن كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيء أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحصل المقصود. ثم قال تعالى شلون لا يشركون بشيئا. أنا عندي متكرر، وهو مستعنف في حكم التعليل. غريب المؤلف، جعلوا بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل.